أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست أضواء، معكم حمزة خليل وحلقة جديدة. واليوم حنتناقش ونتحدث عن موضوع ممكن كثير من المشاهدين أو المستمعين لامسوه هم بيتفرجوا على مسلسل تشيرنوبيل، وهو بيتكلم عن النيوكلير ويست والمخلفات النووية والإشاعات الصادرة منها عن طريق المفاعلات النووية وأمور أخرى متعلقة بالفيزياء بصفة عامة. واليوم معانا ضيف مميز حقيقة، وزي ما تعودتوا، كيف حابب تعرف بنفسك هو يا أحمد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طالب دكتوراه أحمد الرحيلي، مبتعث من جامعة الطيبة في جامعة شيفيلد، تخصص البارتيكل فيزيكس اللي هو الفيزياء الجسيمات. درجة الماستر أخذتها من جامعة سيري في تخصص الأشعة والحماية من الأشعة.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
طيب خلينا نبدأ الموضوع شوية كده برود، ويعني بصفة عامة، لما واحد يقول لك أنا تخصصي فيزياء، ماذا يعني هذا؟ يعني إيش هي الفيزياء؟
الفيزياء يعني علم، يعني كباقي العلوم، نفس الكيمياء، نفس يعني علم يدرس حالة المادة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية. طبعا يتفرع من العلم الفيزياء فروع كثيرة، مثلا راح يكون عندنا مثلا فيزياء الكلاسيكية اللي هو الفيزياء التقليدية، عندنا الفيزياء الحديثة اللي هي
طب أدينا شيء من المعالم.
الفيزياء التقليدية مثلا اللي هو قوانين نيوتن، حركة الأجسام، مثلا حركة السيارة، حركة الكرة، المقذوفات والمقذوفات والتدحرج، هذه الفيزياء التقليدية اللي هي أشياء ملموسة ترى بالعين المجردة.
ممتاز.
أو مثلا الحرارة والضوء من الموجات. الفيزياء الحديثة نشأت عن طريق اختلاف مع الفيزياء التقليدية اللي هو عن طريق تعريف الضوء. إيش الضوء يعني؟ الفيزياء التقليدية تقول إن الضوء عبارة عن موجات فقط. الفيزياء الحديثة تقول لا، الموجات عبارة عن فوتونات، يعني جسيمات ضوئية تحمل طاقة معينة. فمن هنا من هنا بدأ يعني دراسة علم الفيزياء الحديثة،
وبدأ الاختلاف، سموها حديثة والكلاسيك
أو قديمة. فيزياء حديثة وتقليدية. فيزياء حديثة تعامل الموجة، يعني في الفيزياء التقليدية لما يقول لك مثلا أنا عندي موجة صوت ولا موجة ضوء مثلا، تعامل كموجة فقط. لكن في الفيزياء الحديثة يقول لك أحيانا أنا أعامل الموجة احتمال تكون جسيم، يعني احتمال تكون جسيم واحتمال تكون موجة، يعني نفس الجسيم يكون أحيانا يتصرف كأنه موجة ويتصرف كأنه جسيم. هنا الاختلاف يعني بين الفيزياء التقليدية والحديثة.
وفي الحديثة المدرستين اللي موجودة اللي هي الكمومية والنسبية، صحيح؟
أي في الفيزياء الحديثة اللي هي فعلا مدرستين، اللي هي ميكانيكا الكم والفيزياء النسبية والفيزياء الجسيمات
البارتيكل تعتبر
فيزياء حديثة.
مختلفة عن الكمومية
هو كلها مرتبطة ببعض. لما نجي نتكلم عن الفيزياء الجسيمات أو البارتيكل فيزيكس، يعني في معادلات وفي جسيمات ما نفهمها إلا عن طريق النظرية النسبية. فمثلا لما يصير عندنا، بعطيك بس مثال بسيط يعني في المقدمة، مثلا في جسيم اسمه الميون. اليوم أميون هذا يصدر عن إشعاع في جسيمات برضو أصغر تسمى البايون. طبعا يصير لها إشعاع وانحلال في الفضاء الخارجي. فبناء على قوانين الفيزياء التقليدية، الميون ما راح يوصل عندنا هنا في سطح الأرض، يعني راح يصير يختفي، يصير له انحلال وإشعاع أو ديكي فوق الطبقات العليا، لأن النصف العمر عنده يعني 2.6 يعني مايكرو سكند، يعني شيء بسيط جدا. لما شافوا الميون توصل عندنا في الأرض قالوا لا، في خطأ في قوانين، لازم يعني ترجع تحسب كيف يوصل لنا الميون وهو بنصف العمر هذا. فمن هنا بدأت الفيزياء النسبية، وكيف نحسب مثلا سرعة الجسم من منظور الرائي في الأرض ومن منظور نفس الجسيم في الفضاء. فبدأت النظرية النسبية مثلا، فصار عندنا شيء اسمه انكماش المسافة. هذه في الفيزياء نسبية قانون أو تمدد المسافة برضو. يعني صار عندنا في النظرية النسبية صارت عندنا كأداة لتحليل بعض المفاهيم اللي صعب على الفيزياء التقليدية تحليلها.
طبعا هذا بس للأجسام اللي بتمشي بسرعة جدا هائلة،
بسرعة الضوء يعني تقريبا.
طب جميل. هل يعني انا اللي اعرف انه في تعارض بين الـ بين الـ بين الكوانتم فيزيكس والريليتيف فيزيكس الى حد ما، يعني ما في فرضيه تجمعهم الان، او هي الاثنين ان هي تقول لكم هذه فهذه بيكونتردكت هذه. تمام. طب كيف ليش
هو عموما لما تيجي تعرف الميكانيكا الكم او الكوانتم فيزيكس في دراسه الاجسام يعني اللي صغيرة جدا اللي هو بالنانو بالميكرو، لما اسمها أصلا جاء من ميكانيكا كم، يعني الكم يعني هو بداية التعريف للموجات اللي هو عن تعريف أينشتاين للموجات اللي هو عبارة عن
بارتيكلز.
يعني ما قال بارتيكلز، هو قال عبارة عن وحدات كمية ليست يعني بالضرورة متصلة مع بعض كما يعني كما عرفتها الفيزياء التقليدية. هنا من هنا سموها ميكانيكال كم. طبعا قوانين ميكانيكال كم تختلف تقريبا 180 درجة عن الفيزياء التقليدية، يعني شرحت أشياء يعني الفيزياء التقليدية يعني فشلت في شرحها. مثلا أعطيك مثال، لما في الفيزياء التقليدية لما يجي يحدد سرعة أو مكان جسيم يعطيك يقول لك أنا عندي مثلا السرعة والمكان، يعطيك مكانه وسرعته بنسبة صحة تقريبا إلى 99%. لكن لما نجي ميكانيكا الكم يقول لك لا، أنا مستحيل يكون عندي يا أحدد الجسم يا أحدد طبعا نتكلم عن الأجسام اللي بسرعة الضوء.
وتكون في نفس الوقت متناهية الصغر طبعاً.
أيوة متناهية الصغر طبعا لا ترى يعني بالعين المجردة. فميكانيكا الكم يقول لك لا، أنا عندي في شيء اسمه مبدأ اللا يقين. يا أني أحدد سرعة الجسيم بنسبة 100% أو أني أحدد مكانه 100%. طبعا لما تكلم عن السرعة تكلم يعني كمية حركة اللي هو كتلته في
الفلوسيتي
بمعنى عندنا الكتلة معروفة يعني مع السرعة راح يعطينا كمية الحركة. يعني أنا أعطيك مثلا يعطيك كمية الحركة بنسبة 100% الصحة أو مكان الجسيم بنسبة صحة 100%، لكن مجتمعين اثنين ما إلى الآن يعني لا.
عشان كده أينشتاين ما كان مقتنع كثيرا بالموضوع يعني
في يعني
زعلان عليهم
يعني لا في يعني دراسات ميكانيكا الكم يعني غالبا اللي غير تخصص مثلا حتى لو كان تخصص فيزيكس وبعيد شوي عن مثلا اكسبيرمنتال فيزيكس، ما هو بعيد عن ثيوريتيكال فيزيكس والفيزياء النظريه،
راح يجد صعوبه
في فهمها. مثلا قطه شرودنجر، بئر الجهد، يعني بحر واسع لو بنتكلم عنه
جدا جدا. إيه هذا طيب ممتاز. طيب أحمد، طب أدينك شوية عن البارتيكل فيزيكس أو البارتيكل فيزيكس.
طيب البارتيكل فيزيكس برضو فرع من فروع علم الفيزياء، يتكلم عن الجسيمات المتناهية الصغر، يعني طريقة تفاعلها مع بعض، طريقة تعاملها مع بعض، طريقة انحلالها، طريقة إصدارها للطاقة. مثلا عندنا البارتيكلز مثل البروتون، إلكترون، نيترون. طبعا هذه يسمونها الجسيمات الكبيرة، يعني هي الجسيمات الدقيقة لكن مقارنة بالجسيمات الأصغر منها مثلا.
طيب الأولية أو إيش هي
الجسيمات الأولية؟ في ثلاثة أقسام رئيسية يعني في البارتيكل فيزيكس أو في ستاندر مودلز اللي صنفت الجسيمات الأولية. اللي هي الكواركس والليبتونز والجاوج بوزونز. أمثلة للليبتونز مثلا الإلكترون والميون والتاو، ومن أمثلة الكواركس اللي هو الأب والداون والشارم والتوب والسترينج.
طيب حلو.
والبوزونز مثلا الفوتونز
يعني هذه هي اللبنة الأساسية لتكوين الذرة. مزبوط.
أيوه.
تمام أوكي. فالذرة تقريبا
الذرة يعني اللبنة الأساسية في كل شيء في الحياة،
في الحياة كلها. طيب جميل، هذا إنجينير هو تخصصك مزبوط.
أيوه.
طيب ممتاز.
أنا تخصصي استخدام واحد من الشيمات هذه لكشف المواد الثقيلة زي اليورانيوم في النفايات النووية.
أوه.
أو سيكوريتي، يعني مثلا لما يكون في شاحنة مشتبه فيها. إحنا
إن هي تحمل
نووية. إنها تحمل مثلا مواد نووية مثلا زي اليورانيوم أو أو أي شيء ثاني. فالطريقة الكشف عن المواد الثقيلة هذه عن طريق نستخدم الميون اللي هو من واحد من
أحد الجسيمات الأولية. إيه. اللي هو الليبتونز. طيب قبل ما نخش على الموضوع هذا، أنت 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 قلت لي احتمال يا يعني إنها كشف عن اليورانيوم اللي هي إحدى المواد المشعة، أو في المخلفات في المخلفات حقت النووية.
ممتاز.
طيب خلينا نأخذ فكرة بس سريعة عن المفاعلات النووية.
أيوة. طيب المفاعلات النووية هي واحد من خيارات الإنتاج الطاقة، إنتاج الكهرباء. يعني لها أكثر من
أوكي.
لها أكثر من نوع.
الأكثر شيوعا طبعا هي يا تستعمل يا في الأسلحة يا في إنتاج الطاقة، أو لها استعمالات أخرى.
مفاعلات النو مفاعل نووي
كمفاعل
نووي أو يسمونه نيوكلير رياكتر. أنا أتكلم هنا عن المفاعل النووي اللي ينتج الكهرباء.
أي.
في 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 مفاعلات صغيرة لتحريك السفن في. يعني هذه
طب تتوقع في يوم ممكن نحط مفاعل نووي في سيارة؟
لا، لأنهم يحاولون يعني يخلصون من من لأن لها 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 مشاكل اللي هو
المخلفات حقتها. اللي طيب طب خلينا نعرف بالضبط ايش يعني ايش مفاعل نووي لانتاج الطاقه، ايش المكونات حقته وكيف يشتغل.
طيب مفاعلات النووي، طبعا لما نجي نتكلم عن مفاعل نووي اتكلم عن مجموعه يعني من الانواع، مثلا انا ما اتكلم عن نوع واحد، بس انا راح اتكلم عن اشهر نوع اللي هو المفاعل النووي الضاغط او المضغوط بريشرايزد بي دبليو ار. المفاعل النووي ك ك ك كمجسم أو كبناء يتكون من مجموعة عناصر.
حلو.
العنصر الأساسي اللي هو اللي يسمونه الكور، اللي هو الغرفة اللي موجودة داخلها اللي هو الوقود النووي. داخل الغرفة هذه الوقود النووي، أيضا داخل الغرفة هذه شيء يسموه المبرد. ايضا داخل الغرفه هذه شيء يسمى المودريتر.
اوكي.
المودريتر اللي هو اللي يخفض سرعه النيترونات، طبعا بالاضافه الى مصدر النيترونات اللي هو النيترون سورس
اللي هو المواد المشعه.
يورانيوم.
يورانيوم
مواد مشعه، يعني يورانيوم فقط، يورانيوم 235
بس هو الوحيد او المستعمل.
لا يقدر، يعني في مفاعلات نووية تستخدم اليورانيوم 238 لكن يعني في لما قلت لك في فرق بين الانواع المفاعلات النووية،
فهي على حسب
نوع الوقود النووي. فانا اتكلم عن الاشهر اللي هو يورانيوم 235 يحتاج له شيء اسمه يعني مودريتر اللي هو مقلل سرعات النيترونات. لما كذا نتخيلها، تخيلها قدامك زي ما قلت لك، فيها الوقود والمبرد والمخفض السرعة ومصدر النيترون. اليورانيوم 235 في ميزة تختلف، يعني في ميزة تختلف عن اليورانيوم 238. طبعا نرجع للأساس، اليورانيوم الوقود النووي. اليورانيوم موجود في الطبيعة بنسبة، مثلا لما أجي ألقى يورانيوم في الطبيعة 0.7 منه راح يكون يورانيوم 235.
ممتاز.
و 99.3 راح يكون يورانيوم 238.
أوه. طيب اللي على كده 238 أفضل
الناس. أي مو شرط أفضل.
أسهل.
أي ولا أسهل. لا بالعكس أنا أشوف يعني. طب أسهل يورانيوم 235 بس أنا بشرحها بشرح بسيط.
يلا يعني واحدة.
ويعني على نقاط.
يلا ها.
أنت قد سمعت بشيء اسمه تخصيب اليورانيوم؟
تخصيب يورانيوم يعني.
تخصيب يورانيوم اللي هو رفع النسبة بين في معدل بين اليورانيوم 238 واليورانيوم 235 زي ما قلتها 99.3 و 0.7. تخصيب يورانيوم هو رفع النسبة لل 235 يورانيوم 235 إلى 3.5%. يعني يصير مثلا لو قلنا نرفعه أنا أحتاج مفاعل النووي يكون نسبة اليورانيوم 235 5%. فيصير عندي النسبة غيرها بطريقة فيزيائية ما أحطه في أجهزة الطرد المركزي يصير عندي اليورانيوم 200 أرفع نسبة اليورانيوم 235 يصير عندي 5% واليورانيوم 238 يصير عندي 95%.
طب لو تجاوزت النسبة هذه هل في إمكانية نرفعها أكثر؟
يرفع إلى 20 إلى 30%. طبعا إيه
هذا برضو استعمالات إنتاج الطاقة؟
لا يستخدم في أشياء أخرى.
فهل هي هذه الطريقة اللي بيقول لك والله رسلوا مفتشين؟
أيوه هذا السبب.
فهم يبحثوا عن 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 كمية اليورانيوم 35 في التخصيب.
أيوه.
إذا كان أقل من 5 أو أقل فمعناته أنت بتنتج طاقة، إذا أكثر فمعناته يعني أنت بتحاول تصنع
نووي. يعني إذا يعني إذا كان المفاعل النووي المفتش مثلاً جاءت لجنة تفتش اليورانيوم. وشافوا عندهم أجهزة الطرد المركزي هذا اللي هي ترفع نسبة اليورانيوم 235 يصير عندهم شكوك يعني في النوايا.
وهذا اللي هو البرادعي واللي كان يعني مين الآن
والله ما.
أوكي طيب حلو. طب سؤال ما دام اليورانيوم هذه مادة موجودة في الأرض صحيح؟
صحيح. طب لها مناجم نفس مناجم الفحم.
طب وسهل استخراجه يعني ممكن أي شخص يحفر وكذا ويطلع يورانيوم ولا؟
موجودة بس إنها طبعا مو هو أي واحد يقدر يعني مثلا فرضا جدلا إن مثلا رحنا الصحراء في السعودية مثلا وشفت كذا شيء غريب في الأرض مثلا يعني تربة صخرية يعني غريبة كذا بديت تمسك بيدها كذا راح يعني أول شيء راح يصير يعني راح يصير حروق في
كمية الإشعاع
وكمية الإشعاع وما يدي ذاك ليش
أمراض
السرطان والسرطان يعني نتيجة إيش امتصاص أشعة يعني لا يتحملها الجسم ولا
يعني من يوم ما يستخرج هل يستخرج بالطريقة اللي تنحط على طول
في المفاعل ولا يمر يمر بعملية يعني يسمونها بروسيسنج يعني يحولونها إلى شيء اسمه يالو كيك الكيك الصفراء إلى نهائي يعني المنتج النهائي للوقود النووي يصير يورانيوم أكسايد أكسدة اليورانيوم. ليش أنا أستخدم 235 وعندي 238؟ 235 ما يحتاج نيترونات سريعة جدا، أحتاج نيترونات طبعا بطيئة بس ما هو بالبطيئة يعني
في المتعارف عليها
لا هي نسبيا أبطأ من النيترونات المسرعة والسريعة جدا لأن راح يصير لها كنترول راح يصير لها يعني يكون فيها كنترول أكثر راح يعني ما أحتاج يعني يكون عندي كنترول أكثر في نفس المفاعل النووي. غير كذا اليورانيوم 235 نصف العمر حقه أقل من يورانيوم 238. 238 نصف العمر حقه 4.5 مليار سنة، يورانيوم 235 اللي هو 700 مليون سنة. طبعا كلها
خارج النطاق الاستيعاب حق الإنسان. أيوة. لكن بالنظرة بعيدة المدى هذا آمن.
أيوة.
أقل مو آمن يعني.
أيوة. يعني حتى في المخلفات النووية وفي يعني حتى في إعادة تكريم في إعادة تكريم وفي إعادة تخزينه
الاثنين تقريبا نفس الضرر يعني
تقريبا. إيه. طبيعيا في الفيزياء النووية احنا نسمي 235 منشطر, يعني ينشطر بالنيترونات البطيئة. 238 لا يسمونه اللي هو قابل للانشطار, بس يحتاج له نيترونات مسرعة.
فاللي قابل للانشطار
اللي هو 238.
ممتاز, طبيعي تحسن.
أنا
كل واحد
له سيارة. أنا في موقع يعني ما أقدر أقول لك إنه هذا أحسن هذا أحسن. بس في مفاعلات نووية تستخدم 238 لغرض معين اللي هو إنتاج بلوتونيوم. لما ال 238 أقذفه بنيترون في شيء في الفيزياء النووي يسمونه نيترون كابتشر, اللي هو مثلا لما نواة اليورانيوم 238 أخذت النيترون صار عندها نيترون زيادة, فصار يتحول إلى بلوتونيوم 238. بلوتونيوم 239
حلو.
بلوتونيوم 239 برضو يعطينا تقريبا ثلثين الطاقة المنتجة من فعل النووي. اي
فهي على حسب انت ايش تبغى وكيف سويت تصميم للمفاعل, واذا انت تحتاج الفيوجن واللي هو اللي قبل ما تسلو فيوجن او
تقريبا. ما حد يستخدم الـ 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 النوع هذا اللي هو 238 الا روسيا, اللي هو يسمونه نوع الفاست نيوترون رياكتور.
هذا النوع اللي ما هو موجود, ما هو متوفر في العالم,
موجود الا في روسيا فقط.
وحتى كميه اليورانيوم اللي كذا 0.7% صح,
اللي 238 لا 99.3
هذا اللي روسيا تستعمل.
ايوه
ربما عشان متوفر اكثر فهموا بالجوله
والله ربما. يعني سبب
من الاسباب. طب هل في طريقه ان انا احول من 238 ل 235؟
لا يعني قصدك
انه انا اذا استخرجت هذا اقوم احوله لهذا واستعمله؟
لا لا
لا,
في شيء اسمه تخصيب يورانيوم. تخصيب اليورانيوم
ايه.
طبعا النسبة هذه أنا أبغى أرفع من 0.7 مثلا إلى النسبة اللي يحتاجها المفاعل النووي اللي هو 5% 3% تقريبا, من بين 3 إلى 5%.
طيب
يحطوا الوقود النووي في أجهزة الطرد المركزي في 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 بطريقة فيزيائية معينة يرفعون نسبة اليورانيوم 235 إلى تقريبا 3 إلى 4-5%, وهذا هو اللي يحتاج المفاعل النووي.
فتخصيب اليورانيوم فكرته ان انا ارفع
النسبه بين اليورانيوم 238
235
اللي هو معدل الوجود الطبيعي في
عشان اقدر اللي هي اطلق منه البارتيكلز هذه اللي تولد حراره اللي كذا. طيب
اقذف بنيترون. طبعا لقذفت بنيترون ينشطر النيترون طبعا مبطئ, ينشطر اليورانيوم 235 يعطيني نواتين, فيصير تفاعل تسلسلي ومع النواتين يعطيني نيترونات, والنيترونات هذه تقذف النواتين المنشطرتين وتعطي, فيصير عندي
اللي هي انرجي ايكوال
ام
سي سكوير ولا
تفاعل تفاعل متسلسل. الطريقه الوحيده اللي خفض يعني التفاعل المتسلسل, يعني لو تيجي تفكر ايش الغرض من الشيء هذا, انتاج حراره. يعني غليان, يعني بس ابغى ارفع درجه حراره الماء الموجود داخل.
طيب ليش ابغى ارفع درجه حراره الماء؟
عشان اكون بخار ماء.
عشان
مع البخار الماء يدور لي التوربينات الموجوده في 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 مكان جنب المفاعل النووي في غرفه منعزله. يدور لي المراوح هذه والتوربينات فينتج لي الكهرباء.
أو كيف نقولها,
غرفة مثلا, غرفة رقم واحد مثلا اللي فيها الوقود النووي, فيها المبرد, فيها المودريتر.
أوكي, وهدول هدفهم إنهم طبعا يكون المادة المشعة تكون موجودة.
أيه.
وتقذفها بالبارتيكل عشان يصير
فيها, يقذفها بنيترون.
بنيترون
هو اللي ينتج النيترون فيقذف ال الوقود النووي. طبعا لما أقول لك وقود نووي مو ثنتين ثلاثة, راح يكون عندي تقريبا تقريبا من 150 الى 200 قضيب. كل قضيب مثلا في تقريبا الى 300 400 زيل الرصاصه يورانيوم. يعني كميه وقود هائله يورانيوم راح تكون تصل الى تقريبا 3 طن او من 200 إلى 300 قضيب، يعني تصل إلى 80 إلى 100 طن مثلاً
الوقود النووي. كمية طاقة مرعبة بتطلع. طب كم درجة الحرارة توصل داخل
يعني توصل 238 درجة مئوية.
طبعاً هذا بوجود مبردات.
أيوة. 238 درجة مئوية. طبعاً هي زي الدائرة، أنا كون حرارة يتبخر الموية يمشي عن طريق دوائر إلى غرفة ثانية يدور التوربينات، بعد ما يدور التوربينات يرجع إلى شيء اسمه مكثف يبرد
البخار
ويرجع موية ويرجع دائرة، يعني دائرة منعزلة تماما،
وهدفها الرئيسي إنتاج
اللي هو تدوير التوربينات فقط. إنتاج طاقة.
طبعا المختلف بينه وبين مولدات الطاقة العادية إنه بدل ما تحط السورس حق الوقود حقك مواد مشعة وكذا، بتحط ديزل أو بتحط بنزين.
أيوة.
أي الكونفنشنال
الطريقة التقليدية لإنتاج الكهرباء اللي هي حرق الوقود، حرق الفحم، حرق الديزل مثلا.
طيب حلو.
أو الطاقة النظيفة مثلا، زي ما تقول بدل ما أدور التوربينات عن طريق الحرارة والستيم، هذا في توربينات تشوفها في الشوارع مثلا، في الطرق
اللي هي الوين توربين هذه.
أي الوين توربين هذه اللي هو هذه طب طريقة، بس أنت تضمن لي أن
الهواء يكون موجود. إلى الآن ما وصلت لدرجة من الكفاءة اللي أنك أنت تعتمد عليها، بالذات على حسب المكان طبعا. طب السؤال الآن، أنا عندي محطة لإنتاج الطاقة عن طريق المفاعل النووي وكذا. كم المدة اللي ممكن تخدمني فيها المواد المشعة هذه كوقود؟ قد إيش حتفضل؟ طيب أنت ذكرت إنه كمان النصف العمري حقها 7 مليار.
إيه.
تقريباً.
تقريباً 7 مليار، بس أنا أستخدمها كل 3 سنوات يتغير، يصير في ريسايكلينج، يتغير ال.
طيب ليش بيحصل؟ ليش تحتاج؟ مو المفروض تقعد أطول من كده ولا؟
هو يعني.
ولا كفاءتها تقل.
وكفاءة قل يعني، بس برضو في شيء اسمه اللي هو القضبان الماصة للنيترونات اللي تنزل إذا أنا بسوي شت داون للمفاعل النووي، أنزل قضبان تسحب للنيترونات، هذه صار يوقف عندي التفاعل التسلسلي، لأن خلاص المصدر اللي هو اللي يقذف لي اليورانيوم وقف، صار عندي إيش، فما زالت حرارة موجودة. طبعا انا لما اقول لك، لما تقول لي ليش يتغير، نفس القضبان هاي تعرض الحرارة عالية، يعني اذا اليورانيوم يجلس مثلا 700 ألف سنة مثلا، او 700 مليون سنة، برضو نفس
القضبان ما
يعني لازم يكون في نفس القضبان هذه.
فالمشكله لا. الحقيقيه مو في اليورانيوم، انك انت لا يعني. طب ما طيب سؤال، الان انت احتجت انك تسوي له عمليه صيانه كل 3 سنوات زي ما
قلت. طبعا انا لما اقول لك، لما تقول لي مثلا لما اقذف اليورانيوم يصير له انحلال اشعاع، يعني تظل الدائره يعني شغاله، يعني يصير عندي انحلال، يصير عندي ينتج لي مواد يسمونها المنتجات التفاعل النووي، سيزيوم 137، سيزيوم 137، سترونتيوم 90، اليود، يعني هذه منتجات، هذه برضو منتجات
التفاعل. يعني بتأثر شيء على التفاعل اللي بيحصل ولا
لا؟ ما تأثر إذا كانت موجودة داخل
أنت قصدك بعدين لما نطلعها عشان نستبدلها. أيوه. فهي برضو مواد إشعاعية.
مواد إشعاعية برضو.
طيب ايش اسوي فيها؟ طيب بدلتها، حصل تغيير كل 3 سنوات او كم المده المتوسط تغييرها، طفينا، ايش اسوي فيها؟ طب الان هذه مواد مشعه، وفي انت قلت لي في مواد اخرى طلعت بسبب التفاعل، هذه برضو مشعه ومضره، صحيح؟
يعني نفس لما اقول لك القضبان هذه اللي تشيل الرصاصات اليورانيوم مصنوعه من مواد معينه
تستحمل حرارة عالية.
وفي نفس الوقت تمتص برضو، تساعد في امتصاص، يعني تسحب النيترونات. يعني كل جزء موجود في المفاعل النووي موضوع في مكانه، وفي هدف لوجوده هنا. يعني زي القضيب هذا استخدمه يعني لحفظ اليورانيوم في مكانه، يثبت مكانه، وبرضو له دور معين برضو في سحب امتصاص بعض النيترونات
كلها مدروسة
كلها مدروسة. أي. طبعا هم يحطونه في المفاعل النووي بشكله بالشكل يعني بشكل القضبان المتراصة جنب بعض يسمونه فيول أسمبلي اللي هو تجمع الوقود تجميع الوقود أو شيء. لما يجي يغيره يشيلونه زي ما هو بنفس القضبان حقته يحطونها في براميل معينة اسمها كاسترز براميل كبيرة يعني تصل ارتفاعها إلى 4-5 متر مخصصة لحفظ المواد المخلفات.
النفايات هذه فين تروح؟ إيش يصير فيها؟ هي لا تزال مشعة صحيح؟
أيوة.
وبرضو خطر على الشخص العاء أو على الشخص إنه يتعرض لها.
طبعا النفاية النووية هي أكبر موضوع جدلي في استخدام المفاعلات النووية كمنتج للطاقة أو هي السبب الرئيسي للمشاكل اللي تحدث يعني بين الحكومات بين الأحزاب إنه لا تستخدم المفاعلات النووية والطاقة النووية كمنتج للكهرباء بسبب النفاية النووية. النفاية النووية يعني طبعا مقسمة برضو إلى أقسام على حسب كمية الإشعاعية اللي تصدر منها. فتصنيف النفاية النووية على حسب إشعاعيتها على حسب زي ما قلت لك يعني مصدر النفاية النووية يعني كأرقام لو تبغى أرقام أقول لك مثلا النفايات اللو ليفل ويست أهم شيء نفس الإشعاعية ما تعدي 4 جيجا بكر لكل طن. طبعا هذا يعتبر رقم بسيط يعني للطن الواحد طبعا اللي هو ألفا يعني إشعاعة ألفا مثلا. وإذا قلنا 12 جيجا بكر لكل طن الأشعة جاما وبيتا هذه يعني أرقام هذه اللو ليفل ويست. الانترميديت اللي هي متوسطة الإشعاعية تحتاج لها شيلدينج تحتاج لها طبقات مثلا من اسمنت ولا رصاص تحميها من التسرب خارج البراميل.
هذه المتوسطة
وطبعا المتوسطة برضو ما تنتج حرارة بس أقل من 2 كيلو وات لكل متر مربع مثلا. عندنا الهاي ليفل ويست اللي هو الأشعة أو النفايات العالية الإشعاعية اللي تنتج حرارة يعني أنا حطها داخل برميل بس تنتج حرارة عالية يعني حرارة الإشعاعية يعني التحلل الإشعاعي الديكي. هذه تحتاج لها شيلدينج عالي طبعا لها أماكن مخصصة. حاليا يعني توضع داخل مسابح عملاقة يعني مسبح مليء يعني داخل موية مثلا. قديما كانت تخزن تحت الأرض إلى 200 متر تقريبا يحفر 200 متر وتخزن تحت الأرض في برضو براميل.
طب اللي بتخزن في مسابح عملاقة هل الماء يعتبر اللي
طبعا
صار خلاص راديو أكتف؟
إيه طبعا.
طب أنت كده
سلسلة إيه أنت تحتاج أنت إذا جيت يعني هو ما هو بالإشعاعية اللي أنت يعني تخاف منها مثلا بس إنه أنت تحتاج لبس خاص عشان تجي تقيس كمية الإشعاع الموجودة كمية تلوث الموية.
طب هل تغيرها ولا لا؟
يعني
هل تغير الماء اللي
في مثلا في اللي في المفاعل إنه داخل المبرد مثلا يغير؟
طب إيش تسوي فيها الموية هذه؟ هذه لو حطيتها
يعني برضو هذه نقطة يعني فيها مشاكل اللي هو تكب في المحيطات تكب في
طب هذا مو بيأثر على الحياة البيئية اللي موجودة هناك ولا النسبة لا تذكر إذا كانت
هو بمنظورهم يقول لك في النسبة لا تذكر لكنها برضو ما ملوث إشعاعيا يأثر أكيد على البيئة البحرية برضو زي ما قلت لك. أنا قلت لك هذه النقطة نقطة الاختلاف اللي هو تصريف المياه الملوثة النفايات النووية هذه من أهم النقاط اللي عليها جدل كبير في استخدام الطاقة النووية.
طيب ممتاز. يعني يعني في عدة طرق عشان أنت تتخلص من النفايات هذه، سواء أنها تحطها في مسابح عملاقة، تحطها في براميل، تحطها في تكبها بس في الأرض على حسب الراديو أكتيف اللي بيطلع منها وعدد كمية الإشعاع اللي بتطلع. طيب خلينا نتكلم على إحدى برضو المشاكل اللي بزير الحوادث اللي ممكن تحصل بسبب وجود مفاعلات نووية.
طبعا كل شيء في الحياة يعني معرض للخطأ، يعني معرض لل يعني يتحول بشكل برضو معرض أن يصير فيه تسرب، يصير فيه يعني خراب لنفس المفاعل، المبنى المفاعل، نبنى القلب المفاعل. بس يعني أنا لما يقولوا حادث نووي، الحادث النووي أنا أشبهه بحادث الطيران، يعني شيء يعني فوق طاقة الإنسان. يعني إذا كان حدث تقني مثلا في الطيارة وطاح برضو حادث يسمونه كارثة، هذه نفس الحادث النووي يسمونه كارثة، غالبا تكون بتقصير مثلا من مشغلين، خطأ من الفنيين داخل المفاعل النووي. مثلا عندك أشهر حادثين تشيرنوبل، وعندك فوكوشيما مؤخرا عام 2011 في اليابان. فوكوشيما كان عندهم تزوير للمعلومات الأمنية، سلامة الأدوات والمبنى كامل، كانوا يزورون النتائج عشان يصير لها باس، يعني تنجح فما يصير إقفال نفس المفاعل النووي. لكن لو زودوهم بالمعلومات الصحية كان أقفل المفاعل النووي يمكن من 2008-2007، قبل حدوث الحادث بأربع خمس سنوات.
لا بس فوكوشيما اللي صار إنه تسونامي أو زلزال
عادي، يعني
هل كان ممكن إنه هو يسحب؟
طبعاً هو أنا ما طبعاً كل مفاعلات وكل مباني مصممة ومتوقع إنه يصير في زلزال، يعني مستحيل. يعني مثلاً اليابان بيئة خصبة للزلازل، يعني ما بنوا المفاعل النووي إلا هم متوقعين واخذين احتياطاتهم لحدوث زلزال. فاللي صار إيش؟ صار الزلزال قفلوا مفاعل الوحدات كلها اللي كانت شغالة أتوقع 1 و3، قفلوا المفاعل، صار شت داون. طبعا انزلت اللي هي القضبان الماسة للنيترونات، سحبت النيترونات الموجودة داخل، بس برضو لسه في حرارة عالية داخل القلب المفاعل. يعني بشيء أو آخر، بسبب أو بآخر مثلا انقطعت الكهرباء، صار عندنا نفس المبردات
لن تعمل،
اي ما يعني ما عملت بالشكل المطلوب، يعني ما صار في يعني تدوير للمويه، فارتفعت الحراره، ارتفعت درجه الحراره عاليه. في برضه شيء مصمم لانقطاع الكهرباء، في شيء اسمه طريقه اخرى مثلا للتبريد اذا انقطعت الكهرباء مثلا. أوكي. عندهم يستخدمون مثلا مكاين مولدات ديزل
عشان بس الباك
اب عشان ايش يسوون فلو للمويه
وما اشتغل.
اي فنفس المولدات جه الفيضان وعطلها وارتفعت الحراره، ارتفعت ذاب المكونات الموجوده داخل المفاعل النووي من القضبان من ذابت وذابت، فصار عندي ارتفاع في درجه حراره عاليه جدا، صار خراب في نفس القلب المفاعل وطلعت المواد المشعة خارج المبنى المفاعل.
هذا بالنسبة لفوكوشيما. طيب تشيرنوبل،
تشيرنوبل كان عندهم تجربة، قفلت المفاعل النووي خلاص، إلى كم فترة معينة يقدر يعطيني يولد لي كهرباء من الحرارة موجودة
من يوم ما قفلوا.
أيوه. طيب سووا التست هذا، هم أتوقع صار عام 1986 إذا كمان
مزبوط.
أي سووا عام 1985 فشل التست، راحوا كرروا عام 1986 فشل الاختبار، يعني
جربوا في 85 وبعدين رجعوا بعدها بسنة جربوا 86.
ايه فشل الاختبار وصار عندي اوفر هيتينج، صار عندي الحريق داخل المفاعل النووي،
انقفل وصاروا بيولدوا كهرباء وما قدروا يشغلوا ثاني يبردوا فلوسه.
ما في اي هذا اللي صار بالضبط.
طب بس الـ 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 العواقب الإجمالية لحادثتين زي هذه ممكن تقضي على
فعلا يعني حوادث كارثة، يسمونها كارثة نووية. بس نسبة حدوثها قليلة جدا، نفس نسبة حدوث كوارث الطيران.
بس هذه لو probability بس هاي ريسك.
لا بس ايوه، بس انت لما انت لما تحسب الفوائد والمضار من التقنية اللي انت تستخدمها، مثلا ايش ابغى استخدم بديل عن الطاقة النووية؟ حرق الديزل، حرق الديزل، حرق الفحم اللي يسمونها الفوسلز انرجي، هذه على المدى البعيد تحرق الارض يعني،
وهذه على المدى القصير تنهي البشرية.
بس نسبة حدوثها قليل جدا يعني، يعني وخطأ بشري يعني، يعني مو خطأ بشري، عدم اتباع أنظمة معينة يعني. بعض الناس يكونوا سيئين في نفس المكان، لو اشتغل بالأنظمة والقوانين المتبعة فيها كان ما صار الشيء هذا.
صعب جدا، لأنه هي منظومة متكاملة وفيها يمكن أنا لا يعني، مثلا أنت ذكرت الطيارة، الطيارة فيها الكابتن، مساعد الكابتن، مجموعة من المضيفين يعني لا تجاوز عدد أصابع ممكن اليد الواحدة أو الاثنين يعني، هذا طاقم عمل الطيارة. ففي يعني منظومة صغيرة شغالة مع بعض، وفي بروتوكول كثير بيمشوا عليه عشان قبل التيك أوف ولا اللاندينج وكذا. لكن مفاعل نووي فيه له مجموعة كبيرة من الأشخاص، الخطأ يزيد كل ما زاد عدد الناس اللي انفولف في المشكلة أو في
مو أي واحد يعني يتوظف في.
لا بس حادثتين حصلت في أقل من 30 سنة، 2011 يعني في مرعبة. أنت يعني أنا عارف أنت بتر الجانب الإيجابي منها، بس أنا
ما تعطينا أي اللي هو الجرين غازز هذا اللي يسمونها الغازات ترجمتها يعني
الجرين هاوس غازز.
الجرين هاوس غازز اللي هو
اللي هي ثاني اكسيد الكربون والميثان،
وتعطينا اللي سببت الانحباس الحراري اللي يعني، هذه الاشياء هي الخطيره جدا يعني، لو على مدى بعيد يعني، لو 100 سنه 150 سنه ما راح يعني يكون في.
انا عن نفسي اجازف فيها، وممكن اعيش 150 سنه على ان انا اجازف، ممكن ما اعيش اصلا 10 سنين.
ما 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 أنت ليش يعني يكون في تشاؤم يعني تحط نسبة؟ يعني أنا أقول لك النسبة لوقوع الحادث مثلاً 0.00001، ما في أي يعني اللي شغالة يعني يعني عملياً يعني ومتبع الأنظمة والسلامة، أشوفها من الخمسينات شغالة ومن الستينات. ما في أي حوادث في بريطانيا، هنا في أمريكا، في كندا، في ما في أي شيء يعني.
بس في حركة أو زي العمل المنظم إنهم بيحاولوا يقفلوها ويتخلصوا منها يعني.
أي في توجه لاستخدام الطاقة المتجددة، استخدام الطاقة النظيفة اللي هي الرياح وتدفق الماء، ليش لا؟ لو في طاقة نظيفة يعني يكون أفضل وأفضل يعني.
طيب جميل. طيب خلينا نخش في تخصصك أو في البحث حقك.
أنا بحثي هي استخدام جسيم معين اللي هو ميون، طبعا فرعين تفرعين، اللي هو السكيورتي واللي هو النفايات النووية.
طيب جميل.
أمنيا أنت في المطارات مثلا ولا في الموانئ، كيف تكشف مثلا كمية مثلا الكونتينرات هذه الموجودة اللي تيجي عن طريق الباخرات، إذا فيها مواد نووية مثلا ولا فيها مواد يعني ممكن تستخدم يعني إرهابي يستخدمها، ولا منظومة إرهابية ولا شيء تستخدم المواد هذه تدخلها للبلد، صعب جدا إنك تكشف يعني كل كونتينر يعني كل أو في المطارات أو في الشاحنات أو شيء. إحنا دحين نطور يعني موجودة، بس إحنا نطور كواشف تكون تمر على الباخرة كاملة يعني، نفس الباخرة يعني تمر مكان معين، يكون عندي ديتكتور كواشف من جهة من جهة من الباخر، مثلا زي البوابة، زي ما تقول نحط بوابة مثلا، بوابة في الميناء هنا، أحط في الطرف الأيسر للبوابة كاشف، وأحط الطرف الأيمن للبوابة كاشف معين، فأي شيء يدخل أقدر أشوف إذا كان في مادة، في يورانيوم، في بلوتونيوم، في نفس السفينة، مو بس في نفس الكونتينر، يكشف لي كامل، يسوي لي سكان للسفينة كامل. ونستخدم برضو أيضا إن نصنف البراميل النووية القديمة يعني اللي غير مصنفة، يعني أيام الاتحاد السوفيتي والأيام اللي كانت دفنت في ألمانيا ودفنت في بلجيكا ولا كانوا يدفنونها في بلجيكا وألمانيا وبولندا فما هو معروفة هذه البرميل إيش داخل موجود ليه؟ لأنه يسمونه شيء هذه نوعية البرميل يسمونها condition nuclear waste. condition nuclear waste اللي هي تغيرت حالتها، يعني مثلا يكون عندي رصاصات بورانيوم أجيب معها بلوتونيوم أكسرها أو أحرقها أو شيء زي كذا أحولها إلى رماد وأحطها في البرميل النووي.
هذا كان النظام شغال أيوه. في الثمانينات في السبعينات ولا أقدم كمان؟
يعني في قديما إيه. فعندي أنا مثلا في بعض الدول مثلا الشغالة معنا في البروجكت مثل بلجيكا وألمانيا والسويد وفنلندا وبريطانيا وفرنسا عندهم احنا طبعا البروجكت اكثر من باكيج، احنا تخصصنا باكيج الميون اسمه ميون توموغرافي. الميون اللي هو الجسيم، توموغرافي التوموغرافي اللي هو زي ما تقول زي الاكس راي. الحين لما تروح المستشفى تسوي الاشعه مثلا تسوي الاشعه الصدريه يكشف لك ايش داخل صدرك، يبين لك ايش فيه. نفس النظام، احنا نجيب البرميل النووي نحطه بين طبقتين من بين الطبقات فوق البرميل طبقات تحت البرميل، وما عندنا أي سورس. السورس الوحيد اللي هو الأشعة الكونية الميونز. الميونز عنده قدرة زي ما أقول لك مثلا مترين ولا 3 متر رصاص يخترقها، هذه ميزة طبعا في الميون. هذه ميزة في نفس التقنية هذه إنها نون انفيزيف تكنيك، اللي هي يعني أنا أسوي أكشف اللي داخل الشيء بدون ما أفتحه. يطلع الميون له القدرة على الكشف داخل الحماية برضه، لو عندي حماية شيلدين
اللي هو ليد أو حاجة أو كذا
ليد أو كونكريت أو شيء يكشفها، لكن لو يجيب استخدم الإكس راي يوقفها القامة يوقفها.
هل هذا عشان كتلة النيون؟
لا، الميون عنده سرعة وعنده كتلة عالية فعلا. يخترق إلى 30 كيلو في الصخور. يعني عنده قدرة سبحان الله، يعني يخترق البرميل وفي شيلدينج، وداخل الشيلدينج هذه في مواد نووية، أحط الديتكترات فوقه وتحته ويخترق للديتكترات، يخترق البرميل ويخترق الديتكترات اللي تحت البرميل بطريقة رياضية خوارزمية، يعني برمجيا نسوي برمجة يحسب لي الكتلة الموجودة نفس المواد الموجودة داخل البرميل، فأعرف إيش هو هذا يورانيوم، هل هو رصاص، هل هو بلوتونيوم، يبينها لي، يصور لي صورة 3D.
طب هل الميون لما يخترق يوصل لغاية المواد المشعة هذه يتغير المجاء؟
لا ما يأثر على شيء طبعا هو
هل يعني
لما ينحرف يعني يعني لما أقول لك لما يصطدم مثلا في ستيل مثلا ولا يأثر على شيء، يشوفه كأنه هواء يعني. لكن لما تيجي مثلا زي اليوراني بلوتونيوم، يعني مثلا الستيل كم كتلة كثافته مثلا 8.7 ولا اليورانيوم 18-19 وبلوتونيوم يوصل إلى 20-21
في فرق
أي جرام لكل سنتيمتر مكعب، في فرق طبعا. الفرق يكون برضو بالميكرو ولا بالنانو يعني، بس في لغة الحاسب يعني يجيبها، يعني يكون في فرق هائل بينهم، بين 0.001 إلى وبين 0.00001 في فرق. يعني عقلي منطقيا بعقولنا يعني ما تحس في فرق، لكن
في الجسيمات
في الأجسام المتناهية الصغر يكون في فرق. كون لي صورة زي نفسها، شفت الصورة المنتجة من الأشعة إكس راي اللي تأخذها في المستشفى، نفسها تطلع لي صورة البرميل وش داخل البرميل
على انحراف الميون في الزاوية. على كده ديتيل صغيرة، الزاوية
هي الزاوية زاوية الدخول، زاوية ضربه للديتكترات اللي فوق، زاوية ضربه للديتكترات اللي تحت. نسوي شيء اسمه تراك فيتينج، طبعا خوارزميات. فيحسب لي يعطيني صورة إيش الموجود داخل، وصورة تكون واضحة يعني. حتى وصلوا في التقنية هذه أنهم أول ما يتبادر على المتخصص لما تعطيه التقنية هذه يقول لك كم يعني كم دقيقة إكس راي يسويها لي في ثواني. طبعا أنا ما أقدر أسوي بإكس راي في البرميل معاش يعني في شيلدينج عالي، بس انا عندي اقدر اسوي ميون، بس الميون ياخذ وقت اطول، مثلا اسوي خليها مثلا 3 ايام شهر، احيانا تصل الى 6 شهور. يعني خلي البرميل داخل الديتكتورات 6 شهور،
على انه على قد ما تجمع داتا على أيوة. قد ما تكون
اكثر. ايوه طبعا في شيء اسمه اكسبتنس، في شيء اسمه يعني
وانت انت 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 شغال في تطوير الالجوريثم هذه.
احنا انا وجروبي شغالين نقل نطور الالجوريثمز هذه بحيث ان نقلل الاكسبوجر تايم اللي هو كم يعني
الكمية،
بدل ما تكون شهر نسوي ران مثلا نخليها اسوي مثلا ساعة، والهدف يكون ثواني مو ساعة يعني.
طب وكيف النتائج الى الان؟
الى الان يعني الحمد لله
في في
في نتائج حلوة.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل جميل. طب هل وتقدر تعرف حتى اذا كانت عدة مواد موجودة داخل البرميل مثلا، مو شرط نفس المادة؟
انا 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 مهتم في الاشياء، ماني مهتم مثلا في
لا مشعة طبعا إيه، لانه اكثر من مادة
مثلا مشعة. احيانا مثلا تلقى لك سكينة داخل يطلع لك صورة سكين يعني ما تدري ليش هو طالع هنا، ممكن انها ملوثة اشعاعية ولا شيء، يطلع لك السكينة ستيل يعني عادي حديد
ويديك الكمد الديمنشن حقها
صورة 3D، يجيب لك صورة 3D.
طيب وبغض النظر عن نوع المادة مشعة كلها تطلع صف حلو
هلا ما يهمني أنا.
جميل جميل.
ما يهمني المادة نفسها، يهمني الزد ماتيريال اللي يسمونه الأتوميك نمبر حق كم 37 180 يعني 238 زي كذا.
جدا جدا حوارك الرائع، جدا انا عن نفسي انبسطت واثريت انا والله يا احمد، وتعلمنا وتعرفنا على حاجات جدا جدا قيمه وجميله. اشكرك جدا على وقتك الثمين اللي اديتنا هو، وكيف عرفتنا بالامور هذه، وشكرا جزيلا لك.
انا من اشد المعجبين في بودكاست اضواء، برنامج حلو خصوصا انه يستهدف المتخصصين في اكثر من مجال، يعني يعطيك خلاصه عقولا الناس اللي تشتغل وتبحث في المجال يعني. فبالتوفيق
إن شاء الله يا رب لنا جميعا، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا زي ما أنا استمتعت في الحلقة. شكرا جزيلا على استماعكم، وأتمنى أنكم تشاركوها مع الأشخاص اللي تعتقدوا أنهم حتعجبهم وحيستفيدوا منها. لا تنسوا سووا لنا فولو في تويتر، وسبسكرايب في أبل بودكاست أو في المنصة اللي بتسمعوها عليها. وشكرا جزيلا لكم، ونستناكم ان شاء الله استنونا في الحلقه القادمه ان شاء الله من بودكاست اضواء. شكرا لكم، مع السلامه.